بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، كان آخر ما تكلمنا به في اللقاء الفائت الأحكام الشرعية، فتكلمت عن الواجب وعن الندب، ووقفنا عند المباح، وهذا الكلام له تفصيل كثير سيأتي في حينه إن شاء الله. قال الإمام البغدادي: والمباح ما لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه، كأكل الطيب ولبس الناعم والنوم والمشي وغير ذلك من المباحات. المباح هو الحلال. يا أيها الذين آمنوا كلوا مما في الأرض حلالا حلالا طيبا. فالمباح هو الحلال، وسمي مباحا لأن الله تعالى أباحه أي أذن فيه، ولم يشدد في فعله ولا على تركه. ليس هناك عقاب على الترك ولا ثواب على الفعل. ولكن اختلف الأصوليون في هذا المباح، هل هذا المباح من جملة الأحكام الشرعية أم إنه خارج عن الأحكام الشرعية؟ هذه مسألة تحتاج إلى نظر وتأمل. ولكن الصحيح أن المباح له وجوه في دخوله تحت الحكم الشرعي. من أعظم هذه الوجوه أن المباح وسيلة لتحقيق غيره. المباح وسيلة لتحقيق غيره. فالمشي إلى الصلاة وسيلة لتحقيق صلاة الجماعة، ولولا ذلك المشي ما تحقق هذا الأمر، ما تحققت صلاة الجماعة. فوسيلة تحقيق هذا الواجب على النزاع المعروف، وسيلة تحقيق هذا الواجب وهو الجماعة، كان ماذا؟ كان المشي. كان المشي. رجل نسأل الله تعالى العافية والهداية لجميع المسلمين، يذهب إلى الخمارات والحانات والبارات يعصي الله تعالى فيها. هذا الرجل لو مكث في بيته ما عصى الله، ولكنه انتقل من بيته إلى أماكن المعصية، فلولا هذا الانتقال ما وقعت هذه المعصية. فصار المشي وسيلة لتحقيق ماذا؟ المعصية. ويمكن أن تطرد ذلك في أمثلة كثيرة جدا من جنس المأمور به ومن جنس المنهي عنه. ولهذا العلماء قالوا: الأحكام الوسائل لها ماذا؟ أحكام المقاصد. الوسائل ماذا؟ لها أحكام. وأحكام ماذا؟ المقاصد. فلو كان القصد قصدا شرعيا كان ذلك المباح آخذا هذا الحكم الشرعي، ولو كان هذا القصد من جنس المنهي عنه فإن ذلك المباح يأخذ حكم المنهي عنه. والمأمور به إما أمرا جازما أو أمرا غير جازم، فالأمر الجازم هو الواجب وغير الجازم هو المندوب. والمنهي عنه إما أن يكون نهيا جازما وهو الحرام، أو نهيا غير جازم وهو المكروه. فتبين أن المباح هو واسطة العقد، واسطة العقد من حيث التعريف، ولكن من حيث التوظيف يأخذ حكم المقاصد فيكون داخلا في ماذا؟ في الأحكام الشرعية. حيث التوظيف أي من حيث كونه وسيلة. يكون داخلا في جملة الأحكام الشرعية، هذا هو المباح. المسلم مطلوب منه شرعا أن يحول المباح إلى طاعة وعبادة. المطلوب من المسلم شرعا أن يحول المباح إلى طاعة وعبادة. ولو تأملت يوم أي مسلم على وجه الأرض إلا من رحم الله، ستجد أن الكتلة الأكبر، الحجم الأكبر لماذا؟ للمباح. لو أنت جمعت ساعات النوم وجمعت ساعات الأكل وساعات العمل وساعات الانتقال وساعات الكلام وساعات المزاح فيما ليس فيه حرام طبعا يا إلهي، ستجد ان اليوم بقى كم ساعة. هناك بعض الناس بيناموا في اليوم 9 ساعات و10 ساعات ويقوم من النوم ويقول هل من مزيد؟ في ناس كده. فلو جمعنا هذه الساعات مع ساعات العمل مع المشي مع دورة المياه مع الأكل مع الكلام في التليفون ومع الأصحاب والزملاء والأصدقاء، ستجد إن أكثر من 20 ساعة في اليوم، ممكن 21 22 23، ضيع في ماذا؟ في المباح. فتحصل إن جزء من 24 جزء في اليوم لك، والباقي إما عليك وإما لا لك ولا عليك. يبقى أنا كرجل رأس مالي هو العمر، واللحظة هي كنز، هو ذلك الكنز، اللحظة هي ذلك الكنز الذي ينبغي أن أعتز به. يا ترى ماذا أصنع؟ أبدد ثروتي؟ الثروة بتاعتك العمر. أبدد ثروتي في أمور ليس في فعلها الثواب وليس في تركها العقاب؟ الكلام ده لا يقوله العقلاء، لا يمكن أبدا. الزمن ده أغلى من المال. لو تلقيت واحد معاه 1,000,000 جنيه وقاعد يحصرهم، قاعد يحصر الفلوس، هذا الرجل شرعا يحجر عليه، ما ينفعش يكون رجل عاقل يعمل كده. فإذا كان الذي يعني يسرف ولا يحسن في تقطيع يومه يحجر عليه عقلا، بقول عقلا لا شرعا، فما بالك بصنوه وأخيه. يعني الذي يضيع ماله فيما لا يفيد يحجر عليه، فما بالك بالذي يضيع عمره. الأمة هذه الأزمان تضيع أعمارا كثيرة. يعني الإنسان يحزن عندما يجد أن الإفرنج يعني يهتمون بأوقاتهم اهتماما عظيما. يعني ممكن لو في هناك مجموعة من الناس عاوزين ان هم يفطروا، بند الفطار ده ساعتين، بند الفطار ده ساعتين، سبحان الله. بينما هناك عند الإفرنج بند الفطار ده 10 دقائق، هو عاوز ايه؟ لقمة، خلاص كلك لقمة سريعة. وبعضهم يأكل ويعمل حتى لا يضيع هذه الدقائق العشر. أما نحن فلا نهتم بالأعمار. الحاصل أن المسلم الواعي العاقل هو الذي يحافظ على المباح ليحوله إلى ماذا؟ إلى طاعات وعبادات وقربات. وكيف أجعل يومي أفضل من أمسي؟ وكيف أجعل غدي أفضل من يومي؟ هي الخندي خنت ماذا؟ تحويل المباح إلى ماذا؟ إلى عبادة وقربة. هي الخندي التي ينبغي أن يتنافس فيها المتنافسون. الحديث الرائق عند مسلم وأحمد وغيرهما، وهذا الحديث كثيرا ما تكلمت به، عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى اليمن، وأمرهما أن يأتلفا ولا يختلفا، وأن يتفقا ولا يختلفا، وأن يتطاوعا. وأن ييسر ولا يعسر، وصية جميلة. انطلق فكان إذا اقترب أحدهما من أخيه زاره في الله. دي مسألة مهمة جدا، مسألة الزيارة في الله، تزور أخوك في الله لا لغرض وإنما لحصول الإلفة والمحبة. هذه المسألة قديما كانت صعبة بسبب بعد الديار وصعوبة الانتقال، الآن أصبحت هذه المسائل سهلة وميسورة، ممكن تنتقل ما عدا طبعا في داخل البلد، أصبحت هذه المسائل ميسورة بسهولة، تنتقل من هنا وهنا بسهولة، واحد في أمريكا يتصل بواحد في عزبة من قرى الدقهلية، مسألة بسيطة جدا. لكن الانتقال والتزاور في الله هذا معنى جيد. فكان معاذ بن جبل في أحد المرات زائرا أخاه أبا موسى الأشعري، فوجد قوما يجتمعون على رجل اجتمعت يداه إلى عنقه، إيده مربوطة في رقبته، والناس مجتمعين حول ذلك الرجل، وكان راكبا بغلته. فقال ما شأن ذلك الرجل؟ الرجل ده اللي انتم كتفينه ده، ما شأن ذلك الرجل؟ قالوا ارتد بعد إسلام أو تنصر بعد إسلام. قالوا ارتد بعد إسلام أو تنصر بعد إسلام. وهذا الحديث يعني شجى في أحلاق الجراثيم الفكرية والميكروبات المعرفية كالعلمانيين وغيرهم من المنافقين. هم يقولون بأن الدين حرية، والله أنا أدخل الإسلام ثم أخرج من الإسلام، بعد كده أبقى يهودي، أخرج من اليهودية أبقى نصراني، أخرج من النصرانية أبقى بوذي، وبعد كده أرجع للإسلام تاني، وبعدين أجد أن بعض الأحكام مش عجباني فأخرج منه وأعبد الصرصار، وأطلع من عبادة الصرصار لعبادة العجل براحتي، دي حرية. هذا قولهم. وفي حاجة اسمها ردة، ردة ايه؟ وفي حاجة اسمها في الأصل دين؟ مفيش، كل إنسان له حرية أن يعتقد. هؤلاء المجانين الذين ينادون على أنفسهم بالتفاهة، وأنا أريد أن أعرف هؤلاء القوم ماذا قدموا لأوطانهم، خلاص دين مش بتوع دين، ماذا قدموا لأوطانهم؟ ما هي المشاريع التي عادت على بلدنا بالنهضة والتنمية والبركة على يد هؤلاء؟ هتولي كده أي واحد من هذه الجراثيم لنرى ما هو إنتاجه لصالح البلد، ما إنتاجه؟ حد منهم مثلا عمل مصنع وشغل فيه عمال غلابة؟ حد منهم عمل مستشفى ودول عندهم ملايين؟ هذه المشفى لعلاج الفقراء والمساكين؟ حد منهم أوقف مال لزواج الفتيات المحتاجات؟ حد منهم أسس مدارس لإيواء اليتامى وتعليم المساكين والمحتاجين؟ إنها أبواق لا تجيد إلا الكلام. ولا واحد أحدث في بلدنا لا تنمية ولا نهضة ولا أي فائدة أبدا. ولذلك هؤلاء القوم، هذه الجراثيم مضرة، مضرة جدا. ما هي فائدتهم؟ ليست هناك فائدة. فهؤلاء القوم نجي نقول لهم حديث مثل هذا الحديث، وجد رجلا اجتمعت يداه إلى عنقه واجتمع الناس حوله، ما بال الرجل ارتد بعد إسلام أو تنصر بعد إسلام، ماذا قال؟ برحته؟ دي مسألة شخصية، فكوه كده ويلا ذاكر الله، اعمل حج براحتك، إن شاء الله تعبد الصرصار. إيه يا جماعة؟ إيه التشدد ده؟ إيه التطرف ده؟ براحته، كل واحد براحته. لم يقل ذلك أبدا. يعني بالبلد بيقولوا دخول الحمام مش زي خروجه، ده مثل البلد بيقولوه. وهذا مع الفارق العظيم الفرق العظيم لا يمكن أبدا لإنسان يشرب من نبع الإيمان ثم يأبى بعد ذلك إلا أن يشرب الحنظل. لو واحد جبنا له عصير جميل ما شاء الله، وبعد ما شرب العصير الجميل الحلو ده قال لا أنا عاوز كأس من الحنظل، الحنظل ده بس لو حط على صبعك يمرر جتتك، أمال فما بالك لو شرب ذلك الحنظل؟ يا إلهي إنه ينادي على نفسه بالجنون، مجنون بالفعل مجنون. ولذلك أنكر ربنا عز وجل على بني إسرائيل، ربنا عز وجل أكرمهم بالمن والسلوى، وده شراب من شراب أهل الجنة، هل هو العسل أو غيره، وبعدين طير أهل الجنة يسيبهم أكل وشراب أهل الجنة ويقولهم إحنا عاوزين فول وعدس وبصل، بالله عليكم يبقى الناس دولت ناس عقلاء؟ يسيبهم طعام أهل الجنة يقولك لا أنا عاوز يعني فحل بصل ها وشوية فول. يا إلهي ما أفسد هذه العقول، ما بال الرجل ارتد بعد إسلام أو تنصر بعد إسلام، قال اقتلوه خلاص ده رجل ارتد، نحن لا نجبر أحدا أن يدخل الإسلام، خلاص نحن في بداية الأمر لا نقول لك أيها النصراني أو اليهودي أو المجوسي على قولين، نحن نجبرك إما أن تسلم وإما أن نقتلك، الكلام ده مش موجود أبدا مش موجود، طالما أنه رضي بحكم الإسلام ما فيش إسلام يبقى فيه جزية خلاص براحته. الناس الآن يدفعون الأموال العريضة عشان ما يخشوش العسكري، فهناك واحد بيسألني يا عم الشيخ أبويا طلق أمي على الورق، طلقها على الورق يعني راحوا للمأذون وحصل طلاق، طب ده كله عشان ايه؟ عشان ما يخش الجيش. واحد تاني حط ايده على القطر، مشى القطر على ايده طير صوابعه الاربعة عشان يروح يكشف كشف الهيئة يقوله غير لائق طبيا، يبقى يتكسر ايديه وتطلق النسوان، ده كله عشان ما يخشش الجيش. طب احنا بنقول لك ايها النصراني احنا مش هتخش الجيش، لا تكسر ايدك ولا تقطع صوابعك ولا تطلق مراتك في مقابل مال تدفعه للمسلمين، نصلح به خزانة الدولة ونحدث به تنمية، ايه المشكلة في دي؟ حاجة جميلة جدا. لغاية سنة 82 كان النصارى يوافقون على هذه الأشياء والمستندة تدل على ذلك، وهذه الأشياء مودعة في أدراج مجلس الشعب أن النصارى ليست عندهم شرائع، فالنصارى قالوا خلاص إحنا نتحاكم إلى شريعة المسلمين، إحنا مش عندنا شرائع، المسلمين عندهم شرائع في كل شيء، حتى أعزكم الله كيف يقطع غائطة، إزاي إن هو ينظف نفسه من البول والبراز، يبقى وتر وبالمية والحجر وبطريقة معينة، لو عطس كيف يعطس وماذا يقول عندما يعطس، كل حاجة في حياة المسلم فيها شعيرة أو شريعة، إما شعيرة أو شريعة، ما أفضل شرع المسلمين، لقد غبط الناس المسلمين في شرعهم. والطائفة الوحيدة التي أنكرت حق هذه الأمة في شرع ربها سبحانه هذه الجراثيم الفكرية المعرفية، دي الطائفة الوحيدة اللي أنكرت المسألة دي وتريد أن تحول بين الأمة وبين شرع ربها وبين الأمة وشرفها وعزها. الحاصل انزل يا معاذ احنا جايبينه علشان يموت، قال والله لا أنزل حتى يقتل، قتلوا نزل معاذ، واحد جاي من سفر بدأ يسأل أبو موسى الأشعري، قال له يا عبد الله ابن قيس، عبد الله ابن قيس هذا اسم أبي موسى الأشعري والكنية أبو موسى الأشعري، يا عبد الله ابن قيس كيف تقرأ القرآن؟ والله احنا ينبغي كل أخ بل كل مسلم بل كل عاقل يجيد القراءة أو يجيد السماع يسأل نفسه هذا السؤال: كيف تقرأ القرآن؟ هناك من لا يقرأ القرآن أصلا، وهناك ناس مش محتاجين حبوب منومة ولا مهدئة، أول ما يجي يمسك المصحف بقه يتفتح، عينيه تحمر، ودانه تصفر، دماغه تتقل، يقوم مقلوب على ظهره نايم من غير لا حبوب ولا أي حاجة. القرآن، مطالعة القرآن كان كفيلا أن ينقله إلى عالم آخر. دي طائفة من الناس موجود. طائفة خلوا ضرس أهون عليه من قراءة كلمة في القرآن، صعب جدا، قرآن صعب عليه، يا إلهي كأنه ينقل جبلا، ما هذا الأمر؟ في طائفة. وهناك طائفة كل يوم يقرأ نص ربع، نص صفحة، يقول لك كده رضا، وبعد ما يقرأ نص صفحة يبوس القرآن ويبوس إيديه ورجليه ويقول الحمد لله. ده طائفة، ولا يمكن أبدا أن يختم القرآن إلا مرة واحدة في رمضان، ده شهر القرآن بقى نختم فيه القرآن. إيه الناس دول؟ من هؤلاء؟ ولكن اسمع إلى هذا الصحابي، أول سؤال لأخيه بعد افتراق وسفر: كيف تقرأ القرآن؟ كيف تقرأ القرآن؟ يريد لو إحنا مع بعض كده نسأل بعض هذه الأسئلة: كيف تقرأ القرآن؟ هيا بنا نزدد إيمانا. مجامع الإخوة، لكن من دون ترتيب، يعني مش عاوزين ده يبقى سنة راتبة، إن الإخوة تقرأ ما تيسر من القرآن. ولما أقول كلمة الإخوة مش معناها الملتحين، كل المسلمين إخوة، كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو أخ، هو أخ. ليس المقصود بقى بالأخ ده اللي هو بقى كذا وكذا، أبدا، ليس هناك مثل ذلك الأمر. كل من حقق الإسلام لابد أن يكون له حظ من شرف قراءة القرآن. ولكن كيف تقرأ القرآن؟ قال أبو موسى: أفوقه تفويقا. أفوقه أي أجعله أجزاء، فأقرأه جزءا بعد جزء عشان يعرف هو واقف فين. بعض الناس كل يوم الصبح يعمل إزاي المصحف، يوم فاتح المصحف ويقولك أنا هعرف بقى ربنا النهاردة، يعني يا ترى يبقى يوم حلو ولا النهاردة يبقى يوم عامل إزاي. لو طلع كده إن المتقين في جنات ونهر، يقرأ السطر ونص دول في آخر سورة القمر ورضا قوي، الحمد لله النهاردة هيبقى يوم ممتاز. لكن بقى لو قرأ فوجد مثلا آيات بتتكلم عن النار أو إصلاء المجرمين فيها أو ما إلى ذلك، يقول لا، يقول لا. بعض الناس حظه من القرآن كما ذكرت قليل. لابد أن تعرف الجزء الذي بدأت منه والجزء الذي انتهيت إليه. يبقى أنا النهاردة واقف عند الجزء السادس، يبقى إن شاء الله لما أجي أقرأ مرة تانية، إما آخر اليوم وإما من قابل بكرة إن شاء الله، أقرأ الجزء السادس تاني ولا الجزء السابع؟ الجزء السابع خلصت، يبقى اللي بعديه الجزء الثامن، وبعدين لغاية لما أوصل 19 إلى 20 29 30، يبقى كده بالفعل خلصت القرآن. فقال: أفوقه تفويقا، أقرأه أجزاء. من المكافأة أن يسأل أبو موسى معاذ بن جبل: وأنت يا معاذ كيف تقرأ القرآن؟ طب طبعا هنا بقى محل الشاهد. قال: أنام أول الليل. مش شرط إن احنا نعمل كده، ولكن انظر إلى الشاهد في هذا الموضوع. قال: أنام أول الليل ثم أقوم فأصلي بالقرآن ما شاء الله لي أن أصلي، فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. هي دي محل الشاهد، ويريت الجملة دي احنا نحفظها: أحتسب نومتي. اسمع، أحتسب أي أريد الأجر من الله على النوم، الاحتساب. أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. يبقى طول النهار أعمالي دي كلها لي فيها نية. طب ونومي لما نام أيضا نومي فيه نية. يبقى لما أكل لما هاتوا يا أولاد الغد يتحط الغد تأكل الغد وتقوم يبقى أنت استفدت حاجة؟ لا. هاتوا يا أولاد شوية شاي تشرب الشاي استفدت حاجة؟ لا. يلا ناكل شوية فاكهة استفدت حاجة؟ لا. طب شغلوا المروحة استفدت حاجة؟ لا. دي كلها مباحات، الأكل والشرب والشاي والفاكهة وتشغيل التكييف والمروحة دي كلها مباحات لا حسنة ولا سيئة. طيب أنا سآكل لأتقوى بهذا الأكل على طاعة الله، سآكل لأتقوى بهذا الأكل على الضرب في الأرض وطلب الرزق الحلال. إذن الأكل ده صار ماذا؟ صار مباحا ولا انقلب إلى ماذا؟ إلى حسنة وطاعة وقربة. حسنة وطاعة وقربة. أكثر ناس يستطيع أن هم يحولوا المباح إلى طاعة وعبادة هم مين؟ ليس طائفة، كل الناس تستطيع، كل الناس يستطيع. المهندس يستطيع هيبني هذه العمارة وفي دماغه إن هناك ناس تسكنها فيكنهم ويعيشهم ويتزوجهم، ودي كلها مقاصد شرعية، فيحسن البناء ليقلل نسبة الرمل ولا يقلل نسبة الزلط ولا يقلل نسبة الحديد ليبتغي هامش الربح. يقول لي أنا بس لو كل متر وفرت فيه 2 جنيه اضرب المسطح بتاع البرج ده يطلع لك مثلا يجي 3 مليون متر. 3 مليون متر في 2 جنيه يستطيع ان هو ياخد 6 مليون جنيه بالحرام. سبحان الله. الطبيب بأي تخصص يستطيع ان هو يحدث نية صالحة. الفلاح، الفلاح يستطيع ان يحدث نية صالحة. الفلاحين ايام زمان كان يومهم يبدأ من قبل الفجر، كان كنا بنشوفه بعينين، يروح يتوضأ ويصلي ركعتين قبل الفجر، ثم بعد ذلك يسرح، يسموها كده يسرح الغيط، ويصلي ويذكر ربنا. ولذلك مع ان مساحة مصر كانت 2 مليون والزراعات كانت قليلة لكن كانت هناك بركة. الآن الفلاح بينام قبل الفجر بنص ساعة، ليه؟ علشان فيلم السهرة بيشوف، وبعدين هو متابع المسلسل التركي اللي بيجي الساعة مثلا 1:30 أو 2، وبعدين عاوز يعرف بقى ايه اللي حصل مع السلطان في اللقطة دي، يفضل قاعد عشان يشوف هذا المشهد. ايه المسألة دي؟ يقوم الساعة 10:11 قبل الظهر يسرح. طب يسرح راكب ايه؟ راكب الموتوسيكل. اصبح الفلاح بيروح الغيط راكب الموتوسيكل، مش سايق البهايم بتاعته ومصلي ووشه منور وبيقول بسم الله، فتغيرت الامور. الفلاح يمكن ان يحدث نية صالحة. الفراش العامل، الرجل الذي يقوم الشوارع، كل إنسان في هذا المجتمع يستطيع أن يحول عمله إلى ماذا؟ إلى عبادة. بماذا؟ بالنية الصالحة. طب وبالليل يعمل إيه؟ ينام زي ما بيقولوا بالبلد زي الفسيخة، ينتقل إلى عالم الآخر، ولا ينام بحيث يتقوى بهذا النوم على راحة البدن ليواصل الطاعة من جديد. يبقى الإنسان المسلم ده في طاعة متواصلة ليلا ونهارا. ولعل هذا هو المقصود في قول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي وإيه كمان ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين، لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت. وبذلك أمرت يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يجعل يومه جميعا لله وأن يعيش لله إلى أن يموت. قال الله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هو الموت. تأمل ذلك المعنى. لقد أمر ربنا عز وجل نبيه وخليله ومصطفاه عليه الصلاة والسلام أن يتأسى بنهج أبيه إبراهيم الخليل. ثم أوحينا إليك أي يا محمد أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. وملة إبراهيم أن يكون اليوم جميعا لمين؟ لله سبحانه. فالمباح يا إخواني لابد أن يحول إلى ماذا؟ إلى طاعة. الزواج لابد أن يكون طاعة لله، إنجاب الأولاد طاعة لله، المشي، النظر، السمع، الحركة، التكسب، كل أمور حياتك لابد أن تكون في خانة عبادة الله عز وجل. هذه بعض المعاني المتعلقة بالمباح، ونقف عند هذا المعنى ونواصل بإذن الله تعالى في لقاء آخر. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يهدينا وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.